أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا اختصر ربنا تبارك وتعالى مضمون القرآن العظيم الذي نتعبد الله تبارك وتعالى به، اختصر مضمونه بعبارة موجزة تحتها تندرج كل توجيهات الله تبارك وتعالى للإنسان: ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله، هذه كلمات قليلة، لكنها يا إخوتي وجهت الإنسان إلى وجهة قد يكون واقعا في سبل متعرجة وملتوية بعيدا عنها وهو لا يدري. قد يكون الإنسان متوجها إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وهو يتوهم أنه يعبد الله. وهذه أزمة لا تنحصر في العقيدة وحسب، ولكنها تتعدى العقيدة إلى السلوك. وأضرب لكم أمثلة ثلاثة أيها الأحبة. يعبد الإنسان في هذه الأمثلة غير الله تعالى وهو متوهم أنه يعبد الله. أقبل علينا شهر شعبان الذي يمهد لشهر رمضان، وفي التمهيد وما بعده يحصل التصحيح، يراجع الإنسان أوراقه، يراجع سلوكه، يراجع ما في قلبه. فقد أقبل موسم الخيرات، ولا بد للإنسان أن يستعد لتلقي البركات. وأحببت في أول الموسم أيها الإخوة أن أتحدث مع حضراتكم من هذا المنطلق: ألا تعبدوا إلا الله. قد يكون الإنسان يا إخوتي في عبادة غير الله تبارك وتعالى من خلال سلوكه. وحتى يتضح معنى ذلك أنقل إليكم من واقع حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعلهم مع المربي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ عدي بن حاتم، وكان نصرانيا، قرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فتعجب كيف يتخذ من دون الله ربا وهو في المسيحية التي تدعو إلى عبادة الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الترمذي وغيره، فبين له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معنى عبادة غير الله في هذا النص القرآني، بأن أحبارهم ورهبانهم أحلوا لهم بعض الأمور فاستحلوها، وحرموا عليهم بعضها فحرموها. وهكذا جاء التفسير بالمعنى السلوكي: تطيع من؟ ربنا تبارك وتعالى قد حرم بعض الأمور وأحل بعضها الآخر، حينما يكون نظرك إلى ما أحله الله فتكون فيه قولا وفعلا، لا تكون في إنكاره، لا تكون في استهجانه، لا تكون في جحوده، لا تكون من أهل الاستخفاف به. تعظيم شعائر الله يا إخوتي من تقوى القلوب. كم أحل الله سبحانه وتعالى أمورا يستهجنها الناس اليوم، وما هذا إلا نوع من أنواع العبادة لغير الله. وكم حرم الله سبحانه وتعالى بعض الأمور، وتجد فريقا من المسلمين لا يتورعون عن اجتيازها، واقتحامها دون أن يكون لهم في ذلك واسعة. فالنوع الأول يا إخوتي من عبادة غير الله الطاعة لغير الله تبارك وتعالى فيما منع الله سبحانه وتعالى تعديه. فالطاعة لا تكون عند المؤمن إلا لله، لا يكون الاقتداء إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا وجدت في حياة الإنسان حالة الاتباع والطاعة والانقياد لغير الله فيما يخالف الله ورسوله فهو النوع الأول من أنواع عبادة غير الله. النوع الثاني يا إخوتي التقليد الأعمى. وقد حكى ربنا تبارك وتعالى عن هذا النوع، قال سبحانه: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فنحن لا نهتدي إلا بعاداتنا الموروثة، لا نهتدي إلا بما أملاه علينا آباؤنا، لا نهتدي إلا بما ورثناه من تقاليدنا. كيف يمكن لمجتمعنا أن يتغير وينهض إذا لم نفرق بين العادات التي ينبغي لنا أن نهجرها والعادات التي لا مانع منها ولا تتناقض مع تغييرنا ونهضتنا؟ كم من العادات تحكمنا اليوم يمكن لنا لو تجاوزناها أن نحقق نقلة اجتماعية نوعية؟ ألا تحكمنا اليوم عادة غلاء المهور ومن أجل ذلك يرتكب شبابنا الزنا؟ ألا تحكمنا اليوم شروط قيدنا بها شبابنا فلا يجوز في عرفنا وتقليدنا تزويج الشاب حتى يملك بيتا وعربة وحتى إلى آخر ما هنالك في فواتير النكاح؟ الزفاف الذي تنفق فيه في حفل الزفاف أموال كثيرة، يمكن من خلال الاقتداء بالسنة أن نغير هذه العادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن يكون عقد النكاح في المسجد، وقد رأيت من يحرص على أن يكون عقد نكاحه في المسجد الحرام، وقد رأيت من يحرص على أن يكون عقد نكاحه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يكون عقد النكاح في المسجد لكننا نريد أن نقلد غيرنا؟ لا نريد أن نجلس كما نجلس في صلاة الجمعة هكذا في حضرة سيدنا زكريا في بيت الله يكون الشهود، في مجلس مهذب مؤدب يكون مجلس عقد النكاح. ما الذي يمنعنا أن يكون حفل الزفاف بين المغرب والعشاء في مجلس مهذب ومؤدب؟ لماذا نصر على أن نبني حياتنا على أساس من الفوضوية؟ لماذا العرس الدمشقي الإسلامي الإيماني يكتب في بطاقة الدعوة: ندعوكم لسماع قصة المولد النبوي، وتجد الجميع من غير حركة واحدة في أدب مع الله ورسوله في المسجد؟ لو كان هذا محققا لسمعتم ولرأيتم أن كل عقد وكل حفل لا يكون إلا في مساجدنا، نرخص للجميع. لكن مع بقاء العادات، مع وسنية العادات، مع الإصرار على أن لا نتغير، لابد لنا أن نتمسك بعاداتنا الموروثة. إذن لابد لنا أن نبقى في أزماتنا الاجتماعية، لابد لنا أن نبقى في التفلت، لابد لنا أن نضيق على الشباب، لابد لنا أن نصرف الأموال. اليوم لو أننا استقرينا واقع الأغنياء في مدينتنا هذه لوجدنا أموالا تصرف بطريقة مدهشة. لو وجدنا أموالا تصرف في ليلة تغني مئات الأسر، والله لا أتحدث إلا عن يقين، لا أتحدث إلا عن معرفة بتفصيلات في حوادث. كل ذلك ينشأ عن عنوان التقليد. إذن أولا حتى نعبد الله وحده لابد من أن نجعل العنوان الطاعة لله وحده. ثانيا إذا انتقلنا إلى العنوان الثاني التقليد، لم يسمح لنا بالتقليد مطلقا إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا لأب ولا لجد ولا لأم ولا لزوج ولا لزوجة. التقليد المطلق لا يكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى لنا في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال للناس في الحج: خذوا مناسككم عني، الذي قال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا وقفنا مع غير هذه الشخصية الكاملة المفردة التي لا تتكرر، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، ينعدم التقليد بعدها. أنت حر بعد ذلك، اختر لنفسك ما يكون الأنسب، يختار المجتمع له ما يحقق له رغد العيش بعيدا عن وثنية العادات والتقاليد. وبعد هذا يبقى النوع الثالث الذي أردت أن أحضره مثالا، الاعتماد. إذن أولا الطاعة، ثانيا التقليد، ثالثا الاعتماد. قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي كان مخلوق يعتمد على مخلوق، كان مخلوق يلتجئ إلى مخلوق، والأصل أن المخلوق لا يعتمد إلا على خالقه. ربما تكون اليوم المقولة التي تناسب ما نحن فيه أن رجالا من الإنس يعوذون برجال من الإنس، الضعيف يعوذ بالقوي، الذي ليس له سند في العادة يعوذ بمن له سند في العادة، الذي له جاه وسلطان يعوذ به من لا جاه له ولا سلطان. وهذا هو النوع الثالث يا إخوتي، الذي لا ينفيه إلا توكل القلب على الله. استعن بأخيك، خذ بالأسباب، لكن لا تنتقل إلى حالة نفسية يعيشها كثيرا من الناس اليوم أيها الإخوة، حالة من الرهق من الخوف، لأنه يتوهم أن زيدا أو عمرا بيده حياته ومماته وخفضه ورفعه. لا والله، لا يكون هذا إلا من الله، فلا يخفض ولا يرفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. هذه حالة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع تحت الشجرة، وأصحابه قد ابتعدوا عنه، وسيفه صلى الله عليه وسلم معلق على الشجرة، يغتنم الفرصة أعرابي يتوهم أنه في هذه الحالة يستطيع أن يجتث الإسلام، لأنه يرى سيف رسول الإسلام بعيدا عن يده، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا من غير سلاح ومن غير حارس. يأتي الأعرابي فيمسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بلغة العادة مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني يا محمد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بقلب ساكن وبنفس مطمئنة، دون أن يرتجف قلبه ودون أن ترتعد فرائصه: الله هو الذي يمنعني، الله يقول العربي: من يمنعك مني يا محمد؟ يقول له رسول الله: الله. وإذا بيد الأعرابي تيبس، وإذا بالسيف يسقط من يده. يمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقول للأعرابي: من يمنعك مني يا أخ العرب؟ يقول له: كن خير آخذ. يقول: ادخل في الإسلام. يقول: لا، حتى لا تقول العرب إنني دخلت الإسلام خوفا. يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوجه بعيدا، يغتسل ثم يعود، يقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الاعتماد على من تعتمد. إذن هي عناوين ثلاثة: تطيع من، تقلد من، تعتمد على من. فإذا استطاع الإنسان أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة إجابات إيمانية، سيكون ممن لا يعبد إلا الله. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.